أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام. وإذا قيل كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات والحال إن حجيتها متوقفة على عدم الرد وهي صالحة لذلك؟ لا زال الكلام في المطهر التاسع وهو زوال العين، وتقدم من المصنف الإشارة إلى أن البواطن الداخلية كالمعدة والأمعاء، فواضح بأن الدليل الروايات الخاصة من قبيل الدم عدم شمولها للبواطن الداخلية. أو لا، لموثقة عمار الصاباطي المتقدمة يفصل كل ما أصابه ذلك. قلنا قد يستفاد العموم من خلال موثقة عمار الصاباطي، حيث أنها دلت على أنه يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، والبواطن إذا أصابها الماء فأيضا تغسل، إذا تنجست لابد أن تغسل. واضح هذا؟ قلنا من خلال العموم تكون البواطن الداخلية اللي هي ما دون الحلق أيضا شاملة لرواية عمار الصاباطي من خلال العموم، فنتمسك بوجوب تطهيرها أي غسلها بالماء. وكذلك البواطن غير الداخلية كباطن الأنف والأذن والفم أيضا يمكن التمسك بموثقة عمار الصاباطي، إلا أننا قلنا بأن هذه الموثقة يمكن أن تقيد بالسيرة باعتبار أن هنالك سيرة قطعية من قبل المتشرعة، قامت هذه السيرة على عدم تطهير البواطن غير الداخلية، فتمسكنا بالسيرة باعتبار أن السيرة تكون مقيدة لعموم موثقة عمار الصاباطي. الآن نجي نقول كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات، مع أننا نعلم بأن حجية السيرة متوقفة على عدم وجود ردع من قبل الشارع، فمتى تكون الحجية ثابتة للسيرة؟ الجواب: الحجية تكون ثابتة للسيرة ومحمولة على السيرة مع عدم وجود رادع، أما مع وجود الرادع فلا تكون السيرة حجة. وفي المقام ندعي أن السيرة الشرعية القطعية القائمة على عدم تطهير البواطن غير الداخلية مردوع عنها. راح تقول لي وكيف حصل الردع؟ أقول لك: أوليس العمومات بحد ذاتها تكون رادعة عن السيرة؟ فعندنا سيرة، فنقول السيرة تكون حجة إذا لم يوجد ردع. فنجي نقول العموم الوارد في موثقة عمار الصاباطي يكون رادعا عن تلك السيرة. فإذا قيل هكذا فكيف يمكن أن يجاب على هذا الإشكال؟ المصنف قال: قال بأن حجية السيرة المتوقفة على عدم وجود الرادع ليست سيرة المتشرعة أو السيرة الشرعية، لأنه لا يتصور فيها الردع سيرة المتشرعة، لأنه لا معقولية للاجتهاد فيها حتى يرد ردع من قبل الشارع. سيرة لا معقولية للاجتهاد فيها حتى يرد ردع من قبل الشارع. نعم، حجية السيرة المتوقفة على عدم وجود الردع إنما هي السيرة العقلائية، أما سيرة المتشرعة هي بحد ذاتها شنو؟ هي بحد ذاتها حكم شرعي. السيرة التي تكون حجة وحجية متوقفة على عدم وجود الرادع إنما هي السيرة العقلائية. ليش السيرة العقلائية؟ لأن حتى لو قامت السيرة العقلائية، من قال بأن السيرة العقلائية صحيحة؟ قيام السيرة على هذا الأمر صحيح. فيجي الشارع يقول هذه السيرة مردوع عنها، فما قامت به السيرة ما استندت إليه السيرة ليس بصحيح. لكن أي سيرة هذه؟ هذه السيرة العقلائية وليست السيرة شنو؟ السيرة الشرعية أو المتشرعية، سيرة المتشرعة عفوا. ليش؟ يعني لا معقولية للرجع، لأننا قد افترضنا أن السيرة وصلت إلينا يدا بيد عن طريق المعصوم. وصلت إلينا يدا بيد عن طريق المعصوم، فبعد شنو معنى الردع عن كلام المعصوم؟ واضح؟ وإذا قيل كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات والحال أن حجيتها متوقفة على عدم الرد وهي صالحة لذلك؟ من هي الصالحة لذلك؟ أي العمومات صالحة للردع على ردع السيرة. كان الجواب إن عدم الردع نحتاج إليه في سيرة العقلاء دون سيرة المتشرعة. الواصل مضمونها يدا بيد من المعصوم عليه السلام. واضح هذا؟
مخصصة سيرة مخصصة سيرة المتشرعة
خصصت العموم. لا أن العموم خصص السيرة، لأنه لا معنى لتخصيص سيرة المتشرعة. وأما جسد الحيوان، جسد الحيوان قلنا شنو؟ فيكفي فيه إزالة العين ليكون طاهرا، فإذا تنجس بنجاسة فلا يحتاج أن نغسل الحيوان حتى يكون طاهرا أو نحتاج إلى تعدد الغسل، بل يكفي زوال نفس عين النجاسة فيكون طاهرا. قال وأما جسد الحيوان فلعدم شمول أوامر الغسل له. لماذا عدم شمول أوامر الغسل له؟ إما لأنه علل المصنف لأنه ليس من شأنه أن يغسل، من شأن الحيوان أن يغسل ليس فيه شأنية، كما أنه تقدم في الماء ليس من شأن الماء أن يغسل بالماء، كذلك الحيوان. أو للانصراف، أي انصراف روايات الغسل عنه، فروايات الغسل منصرفة عن غسل الحيوان، وإنما هي الدالة على غسل جسد الإنسان وبقية الأشياء الأخرى، أما جسد الحيوان فمصرفة عنه. وبعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية لا يعود المدلول الالتزامي حجة، ومعه يتمسك بأصالة الطهارة. قلنا نجي إلى موثقة عمار. موثقة عمار فيها دلالتين، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة المطابقية لموثقة عمار: اغسل الحيوان، هاي دلالة مطابقية. ليش؟ لأنه قال يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، بمعنى أنه نلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا، والحيوان يصدق عليه أنه جسم. فعندما نرجع إلى الدلالة المطابقية لموثقة عمار، موثقة عمار اغسل جسد الحيوان. ليش؟ لأنها دلت على أنه يجب غسل كل شيء أصابته النجاسة أو كان متنجسا. واضح إن شاء الله؟ فإذا الدلالة المطابقية تدل على وجوب الغسل، الدلالة الالتزامية تدل على النجاسة. واضح إن شاء الله؟ تدل على النجاسة. فبعد الانصراف، وهو أننا قلنا بأن الروايات منصرفة عن غسل جسد الحيوان، تكون الدلالة المطابقية ساقطة. فنجي إذا سقطت الدلالة المطابقية، هل تكون الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجية أو غير ساقطة عن الحجية؟ المصنف قال بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، الدلالة الالتزامية كذلك تكون ساقطة عن الحجية، فلا يعود المدلول الالتزامي حجة. أي واضحة لو لا؟ جيد جدا. وفي حالة الشك نتمسك بأصالة الطهارة. بلي شك يعني، إذا شكينا بأنه هذا يطهر بزوال العين أو لا يبقى على نجاسته. بلي بلي مول شك مرة شك بدوي، ومرة الشك بعد ورود الدليل، وهو إما السيرة وإما انصراف الدليل عن هذا عن الحيوان. واضح إن شاء الله؟ فكلامكم صحيح بأنه متيقن، فنحكم بمن؟ نحكم بالنجاسة، لأننا نتيقن بالنجاسة سابقا. لكن احنا كلامنا وين؟ كلامنا بأنه إذا أزيلت عين النجاسة ما عندنا يقين بأنه يبقى على النجاسة أو لا يبقى على النجاسة. اليقين الذي عندنا هو عندما تكون عين النجاسة على جسد الحيوان، هذا اليقين الذي عندنا. وكأنه إجانا الشارع قال يابا بأنه إذا كانت النجاسة باقية على جسد الحيوان فيحكم بنجاسة الحيوان. فنجي احنا نقول يا بشارع حكم بنجاسته حتى بعد زوال العين، يعني عندما أنشأ الشارع الحكم بالنجاسة فهذا الإنشاء منصب على من كانت عين النجاسة على جسده أو لا، حتى من زالت عين النجاسة عنه. وفي هذه الحالة وين راح الروح؟ راح يمكن أن نستصحب باستصحاب العدم الأزلي نثبت الطهارة. لأن هذا استصحاب حكمي، حكمنا بالنجاسة. والمرحوم سيد الخوئي واضح بأنه الاستصحاب الحكمي، الاستصحاب يجري في الأحكام أو لا يجري. ففي هذه الحالة يجي يقول معارض هذا بمن؟ معارض باستصحاب العدم الأزلي. كما إذا تتذكرون في مسألة الحيض قلنا بأن الشارع جوز للزوج أن يطأ الزوجة في غير أيام الحيض زوجته، لكن بعد ذلك جاء تشريع، صدرت أوامر من قبل الشارع بأنه يجب على الزوج أن يجتنب وطأ الزوجة في أيام الحيض أطول قدر متيقن. ثم شككنا بعد ذلك، بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبل غسل الزوج انقطع الدم، انقطع الحيض، لكن قبل الغسل فشككنا بأن الحرمة ثابتة حتى بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أو لا. طب هنا حصل لدينا شك، فنستصحب، نستصحب الحالة السابقة المتيقنة وهي أنها كانت على حيض قبل يومين، كانت على حيض، فإذا كانت على حيض فيحرم وطؤها، فبالنتيجة نستصحب حرمة الوطأ. لكن إجا المرحوم سيد الخويش قال الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، قال هذا الاستصحاب معارض بمن؟ باستصحاب العدم الأزلي. واضح إن شاء الله؟ فنحن نشك بأنه الشارع عندما شرع حرمة الوطأ هل أثبت هذه الحرمة لمن كانت زوجته في أيام العادة وقبل الغسل أو لا؟ بأنه لمن كانت في أيام العادة وبعد الغسل تكون حلال عليه، فحصل عندنا شيء، بس نستصحب، نستصحب استصحاب، استصحاب العدم الأزلي اللي هو قبل وجود الزوجة، بأنه لا معنى للحرمة في ذلك، لا معنى أن نقول بأنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته. واضح إن شاء الله؟ فكذلك يمكن إجراؤه في هذه الصورة، لكن نحن افترضنا بأنه يوجد دليل خصص هاي العمومات، أو لا على الأقل بأننا نقول بأن هذه الروايات منصرفة. واضح إن شاء الله؟ وبعد سقوط المدلول المطابق عن الحجية لا يعود المدلول الالتزامي حجة، ومعه يتمسك بأصالة الطهارة. وأما التأمل في السراية في بقية الفروع فقد اتضح مما سبق أما حالة كون النجس والطاهر باطنين معا، نفترض بأن النجاسة في الباطن، هذه الصورة التي أشار إليها في المتن، والطاهر أيضا في الباطن، مثل المصنف قال كباطن الأنف الملاقي للدم، فالباطن كان طاهرا ثم لاقى النجاسة في الباطن أيضا، فلعدم الدليل على نجاسة الدم بالباطن، إذ إن أو إذ الأدلة ناظرة إلى الدم الخارجي واحتمال الخصوصية موجود. احتمال خصوصية منه، احتمال خصوصية أن النجاسة ناظرة إلى الدم الخارجي، دون الدم الذي يكون في الباطن. هاي لعدم الدليل على نجاسة الدم في الباطن تقدمت الإشارة إليها، وهي موثقة عمار المتقدمة في بداية البحث. سئل أبو عبد الله عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف، فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. فنقول خصوصية علما، خصوصية النجاسة إنما تكون للدم الخارجي أو لعدم الدليل على كون الملاقاة في الباطن مقتضية للنجاسة أصلا، لعدم الدليل على كون الملاقاة في الباطن مقتضية لذلك للنجاسة. واضح إن شاء الله. وأما حالة كون النجس خارجيا والطاهر باطنيا كالدم الخارجي إذا أصاب باطن الأنف أو الأذن، فنفترض بأن النجاسة خارجية والطهارة إنما تكون في الباطن. هاي شلون؟ دم خارجي أصاب باطن الأنف أو الأذن، قال فلعدم الدليل على كون الملاقاة في الباطن مقتضية لذلك، أي مقتضية للنجاسة، إذ الأدلة واردة في الملاقاة الخارجية. فمتى ينجس الموضع؟ إذا كانت الملاقاة بين شيئين ملاقاة خارجية، أما إذا كانت الملاقاة في الباطن فلا نجاسة في البين، فلا يحكم بالنجاسة. قال لذلك إذ الأدلة واردة في الملاقاة الخارجية، ملاقاة النجاسة الخارجية للموضع الخارجي، أما ملاقاة النجاسة الخارجية للموضع الطاهر الباطني فالروايات غير مقتضية للنجاسة، غير واردة في الملاقاة الخارجية، واحتمال الخصوصية موجود. وأما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقي خارجية، عندنا شيء خارجي لاقى النجاسة الباطنية، هذا شلون نتصوره؟ نتصوره في السن الصناعي، فالسن الصناعي خارجي يمكن للإنسان أن يخلعه، يمكن أن للإنسان أن يرفع هذا السن الصناعي، لكنه لاقى الدم الذي كان في الفم، فالنجاسة كانت فيه كانت باطنية، ولكن الملاقي كان خارجيا. وأما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقي خارجيا كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم، فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن، الآن إذا أنف واحد رعق دما هل نحكم بنجاسة الباطن؟ إذا شخص خرج من أسنانه دما هل نحكم بنجاسة الباطن أو لا؟
قلنا لا نحكم بنجاسة الباطل، ولكن مع ذلك يحرم ابتلاعه. احنا عدنا بعد واضح بأنه يحرم ابتلاع النجاسات أو تناول النجاسات أو المتنجسات. فالدم وإن حكمنا بطهارة الداخل الملاقي للدم، ولكن مع ذلك يحرم شنو؟ يحرم ابتلاعه، لأنه لعله البعض عندما يقول بأننا لا نحكم بالنجاسة، لا نحكم بنجاسة الملاقي، الملاقي لا يجوز في الداخل، أما نفس شرب الدم، نفس ابتلاع الدم فهذا محرم. هذا عنوان وهذا عنوان آخر، واضح إن شاء الله؟ بلي؟ أريد أقول بأنه حكمنا بطهارة الملاقي للدم، ولكن مع ذلك يحرم ابتلاع.
هذا الخارج
مثلا الآن أنا في فمي نجاسة، أسناني طق الدم، ولاح لساني، لساني هل نجس؟ لا مو نجس، ما يتنجس، لكن إذا ابتلعت الدم يحرم ابتلاع. واضح؟ فكون نفرق بين هاي، أخاف يصير خلط على أنه الدم في الداخل لا ينجس الموضع فيمكن ابتلاعه أو يمكن تناوله، نقول لا لا يمكن تناوله.
بما أنه هذا الدم باقي على النجاسة خوف من أكو شيء طاهر يدخل ويخرج يتنجس.
بلي؟
إذا أكو شيء يدخل ويخرج يلاقي هذا الدم يتنجس أو ما يتنجس.
شنو اللي مثل شيء يخرج ويدخل؟
فرجة أثناء الحلق، علاقة الدم في الباطن وخرجه.
هاي تتنجس. هذا الأساس. كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم، فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقات الباطنية موجبة لذلك، يعني في الباطن الملاقات التي حصلت موجبة للنجاسة. وأما إذا كان خارجيين وتحققت الملاقات في الباطن، هاي شلون تصورها؟ هاي المصنف جاب فد مثال غريب، يعني مثال غريب وما يتحقق عادة، ما قال أصبع نجس وأصبع طاهر، ثم أضع الأصبع النجس والأصبع الطاهر وأضعهم في فمي، فهاي كانت النجاسة خارجية والملاقي أيضا خارجي، لكن وين تحققت الملاقات؟ ما تحققت في الخارج، تحققت في الباطن، كما لو تحققت الملاقات في الباطن بين أصبع نجس وآخر طاهر، فالظاهر عدم قصور الأدلة عن شمول مثله، يعني بالتالي شنو؟ بالتالي نحكم بنجاسته، فإن الأدلة التي دلت على الطهارة قاصرة عن شمول مثل هذا المورد. ها سيد أحمد عايتها؟ عندي أصبع نجس وعندي أصبع طاهر، هسه لعد الآن ما بتلاقي النجس مع الطاهر، سويت أدخلتهن في فمي وحصلت الملاقات، في هذه الحالة أدلة عدم تنجيس الباطن شاملة لو قاصرة لشمول مثل هذين الموردين؟ المصنف قال قاصرة لشمول مثل هذين الموردين. الغيبة، مو الغيبة، الغيبة العاشر من المطهرات، الغيبة. طبعا الإشكال المتقدم اللي هو إشكال فني، لأنه عد الغيبة من المطهرات فيه مسامحة. نعم الغيبة كاشفة عن طهارة بدن الإنسان، لا أنها من المطهرات.
نقل عن المحقق الكبير الشيرازي رحمة الله عليه. هاي القضية ذاكرها المرحوم سيد الخوي، يقول الميرزا الشيرازي كان يقول بأن الغيبة من المطهرات، لكن بعد أن راح السامراء واستقر في سامراء والحوزة صارت في سامراء، قال شاف الناس تلاقي الناس وعدم مراعاة للنجاسة وكذا، قال لا الغيبة مو من المطهرات، فتنازل عن رأيه في ذلك. قال الغيبة إذا تنجست ثياب الإنسان، البعض من الفقهاء ما قيدها بالإنسان المسلم، قيدها بالمؤمن، فغيبة المؤمن مطهرة. شنو الغيبة؟ يعني غيابة فترة، يعني هاي الفترة يكفي فيها تطهير النجاسة. مثل الواحد ايش قد يحتاج؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة؟ فإذا كان هذا المقدار يكفي في الحكم عليه بالطهارة، لكن بشروط راح يشير إلى المصنف. قال إذا تنجست ثياب الإنسان، سيستان السيد الخوي الإنسان
يعني ما يشترط مسلم ولا مسلم؟
دليل؟
أي إنسان مسلم غير
المسلم، الإنسان المسلم
قصدي،
الإنسان المسلم أنا قلت.
ليش ما يقولون المسلم؟
بعد تعبير واضح بأن هذا واضح بديهي.
غير المسلم مما ممكن طاهر النصراني
بحثي النصراني لأنه النجاسة مبنية على احتياط الاستحباب، هو يتكلم عن المسلم اللي راح يشير إلى قيد والقيود بأنه يحتمل تطهيره أو كان لا يبالي بالنجاسة. أما إذا كان لا يبالي بالنجاسة أو كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، الكفار شنو؟ الكفار لا يبالون بالنجاسة أبدا. وإحنا شرين نريد من المسلم الذي تتحقق غيبته مو لا يبالي بالنجاسة، لا يعتد بالنجاسة، لا نحتمل أنه يلاحظ النجاسة ويطهر نفسه ومشاكله، ونحتمل التطهير أيضا. فمثلا غير الكفار النصارى شنو مثلا نحتمل؟ أنهم يطهرون أنفسهم من الخمر مثلا؟
ليش؟
أصلا هم عندهم الخمر كل شيء ما فيه أصلا،
بس
قائل أنه فيه
نوع من القذارة يطهر.
لا ما القذارة هم قضية الغائط اللي يطهرون من الماء وإنما يطهرون من الناس. ساعتهم مثل أفرض المني لعله قطرة قطرتين ما يتقل فيها يقولون إلى الناس، وإن نحتمل أنهم يراعون الطهارة فلا يأتي. لو قارن بطلاب كل أشياء ما سيحتاج ساشر. إذا تنجس الثياب الإنسان أو بعض توابعه، بعض الثياب حكم عليه بالطهارة بشرط إذا غاب، هذا الشرط الأول، واحتمل تطهيره لها. فيما إذا لم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيها الطهارة، الثوب كان يستعمله في الصلاة، سيستاني لا يشترط ذلك. يقول الغيبة بحد ذاتها تكفي، أما يستعملها فيما يعتبر فيها الطهارة كان يستعمل الثوب للصلاة وما شاكل ذلك، هذا لا يشترط فيه ذلك. والمستند في ذلك أما مطهرية الغيبة لما ذكر فلسيرة المتشرعة القطعية المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام المانعة من جريان الاستصحاب، إذ لعل قائل يقول هم نحن نشك في ذلك وكنا متيقنين بنجاسته،
يقين سابق مع شك لاحق فنبني على اليقين السابق. نقول هذا يتم فيما لو كانت هناك سيرة، ولكن السيرة تمنع جريان الاستصحاب. ليش؟ باعتبار أن السيرة من الأمارات وهي مقدمة على الأصول. ولذلك المصنف ما جاب قاعدة الطهارة كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس، باعتبار أن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة. ليش؟ لأنه سوف يتصرف في موضوع قاعدة الطهارة وهو الشك. أما السيرة فهي أمارة، وأما اعتبار احتمال التطهير فواضح للجزم أو الإطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك، بدون احتمال التطهير. واضح عليكم سلام. واضح. وأما اعتبار القيدين الأخيرين، من يقول لي من القيدين الأخيرين؟ أحسنتم، وكان يستعملها فيما يتوفي الطهارة، فلأن السيرتين دليل لغوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن للحكم بالطهارة هو مورد تواجد القيدين، بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها مع عدم وجود القيدين. بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها، بعدم انعقاد السيرة مع عدم وجود القيدين، وهو إذا لم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر في الطهارة، إذ مسندها أو مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس. ظهر حال المسلمين لأنهم يبتعدون عن النجاسة، لأنه هاي من أولويات دينهم فيما يشترط فيه الطهارة، وهو يختص بحال التواجد القيدين. استبراء الجلال يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يوم الأربعاء نكمل باب الطهارة، ندخل في باب الصلاة.